ده يتقدم في المدارس بأسلوب علمي. يعني ايه؟ يعني في الاول بناخد من الناحية التشريحية شكل الجهاز التناسلي للرجل والوظيفة التناسلية ووظيفة الجهاز، وشكل الجهاز التناسلي للمرأة ووظيفة الجهاز. كلام طبي، ما احنا درسنا في الطب كده، ما كانش عيب. المفروض ده درس بيتقال قبل مرحلة اعدادي او على الاكثر طويل اعدادي. فالولد بيطلع على جهاز التناسلي، الرجال بيحصل ضخ دم في الجهاز الذكر الذكري بتاعه بحيث انه يحصل له انتصاب. في المقابل لما بيحصل نوع من الاجتماع الزوجي، هذا العضو الذكري يدخل داخل المرأة، السائل المنوي بينزل يتسلق الرحم ويدخل لغاية الأنبوبة، فيجتمع الحيوان المنوي مع البويض. لو أنا شرحتها له بالورقة والقلم بشكل طبي جاف، لا هيبقى فيها إثارة جنسية، مفيهاش إثارة جنسية ولا فيها معلومات غلط. أنا بميل يعني لأننا ناس شرقيين، أن اللي يقول الموضوع ده الأب لابنه أو المدرس في التربية الكنسية أو في المدرسة، المدرسة مش هنتكل عليه، خلينا ناس عمليين. فيبقى ده لنا خادم الفرد أو الأب. البنت ممكن تحكي، بس يفضل، لأن عاوز أقول لكم السؤال ده غالبا بيشغل الولاد والبنات كحب استطلاع، لكن اللي بيقلقهم مش السؤال، السؤال ده يقلقهم يقلق البنت قبل الجواز، تبقى خايفة من العلاقة الجنسية دي قبل الجواز، في ساعة شحالها وهي في العدد. ممكن أدينها فكرة سريعة سطحية كده، لكن قبل الجواز وماله لما تفهم التفاصيل عشان ما تبقاش خايف، لأن ساعات الخوف في البنت زيادة يدخل في مشاكل جنسية زوجية، الخوف زيادة. لكن كمان لعل أقول معلومات كتيرة تبقى مادة للتفكير الزيادة، برضو الاعتدال حلو. فيفضل ان احنا نقولها بشكل مختصر باهت، لكن اركز على الحاجات اللي هو بيقابلها دلوقتي. مثلا لو حصل احتلام، لو شاف صورة شريرة، الاعتراف، التوبة، التناول ودوره، هي كبنت البيريود انظامها، الحتت اللي هي معايشينها اهم، العلاقة مع الجنس الاخر وحدودها، ده موضوع مهم. لكن الجواز اللي لسه له 10-15 سنة ادي فكرة سريعة قوي بهتة، وما تدخلش التفاصيل زيادة عشان ما تخليش مخه يستفيد في السرحة. ولو هعرضها بشكل علمي تتعرض بشكل علمي جاف بالورقة والقلم، مش عيب، بحيث لما أبوله بيقول له كلام ده مفيش مجال للابتزال والكلام، وممكن يهدى، لأنه ممكن تكون أفكاره عمالة مشغولة بالحاجات دي ومستني بس كلمتين يريحوا قلبه خلاص. فأنا بعتقد بالشرح العلمي المبسط كافي وبدون إثارة، وفي مرحلة متقدمة قبل الزواج المفروض يبقى في يعني أسئلة وفي شرح أكثر استفاضة. سؤال جميل، علمنا الأسلوب الأمثل لتوعية البنات الصغيرين لألا يتعرضوا للأبيوز، برافو عليك. سؤال مهم، إنه كتير قوي من الاعتداءات الجنسية تكون بسبب الجهل، فانا لازم اعلم الطفل من اولى ابتدائي ما تدخلش الحمام مع حد في المدرسه، من اولى ابتدائي ما تسيبش حد ابدا يلمسك حبيبي وانت مش عارف، من غير ما اقول له ليه، ما شوشرش عليه، بس يبقى في عارف ان في حاجات معينه يتفاداها، لازم يبقى في عارف، يبقى فاهم ان في حاجات معينه انا مخوفه منها، من غير ما استفيد في الشرح عشان ما تقلبش معاه بعقدة. لكن كل ما يكبر بالذات في البنات لازم ابتدي افهمها، انت دلوقتي يا حبيبتي ما بقيتيش طفله صغيره، خلي بالك مش اي حد يبوسك في المدرسه او في الشارع، وهكذا. اقول اكثر من كده، تفاديا للشذوذ ايضا لازم اعلم الولد والبنت ان مفيش داعي لاي نوع من اللمسات الزياده من اي جنس. فاهمين اللي بقوله ولا صعب؟ ما انتوا خدها مستحملوا الكلام، مفيش داعي، حتى لو واحد صاحبه او استاذه في المدرسه او اي حاجه لازم احذره من ان كل مرة يشوفه يقعد يحطم فيه ويبوس فيه يلزمها. مفيش حاجة زيادة، الحاجات العادية عادية من غير ما وطروا برضه. خليكوا حكمة، لا نوطر العيال ولا نسيبهم على جهلهم، لان هذا العالم شرير ولازم نبقى مستوعبين كده. فلما يكون الطفل عارف حدوده انه ما يدخلش تواليت مع حد الا مع باباه ومامته لو كان صغير قوي، في نفس الوقت ما يقلعش قدام حد لا في البيت ولا بره البيت، انا عاوز اقول لكم في البيت كمان غلط، لانه في حته انا ما حقتش اقولها، ان كان معلش استحملوني لازم اقولها برضه، حته الشذوذ وبدايات، ان يمكن بعضكم ما يعرفش الكلام. الشذوذ يا جماعه مش مرض وراثي، يعني الطفل بقى شاذ لانه اتولد كده، هي غالبا مش كده، في الغالب هو تعرض في فتره من طفولته او سن المراهقه الى اثارات جنسيه من نفس الجنس مرة اثنين ثلاثة اربعة، تراكم جواه وعي جنسي لجنسه. يعني ايه؟ يعني ده اتبرمج على كده انه جسمه بيستثار بلمسة من نفس جنسه، فابتدى يتبرمج في اتجاه غلط. عشان كده تلاحظوا انه الحاجات دي اكتر في الملاجئ في السجون، اللي تلاقي جنس واحد ماشي مع بعض يستثاروا جنسيا من نفس الجنس. فعشان كده الشذوذ خطيه زي اي خطيه، وعلاجه هو التوبه والجهاد برضه زي اي خطيه في الدنيا، زي اي زنا، اي عاده رديه، اي فكره بطاله، علاجه مش مستحيل. علاجه ان الشخص يمسك في ربنا ويهرب من الاثاره الجنسيه وخلاص، شويه شويه بيتضبط وبيرجع طبيعي. دي العالم بيحاول يقول ان الشذوذ شكل اخر من الجنس مخلوق كده. لا، ربنا ما خلقش حاجه اسمها كده، والكتاب ضد الشذوذ بعمق. فادعاء العالم ان الشذوذ ده حاجه طبيعيه بس بشكل اخر، ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش موجود خالص. ده انحراف جنسي نتيجه شر شديد واثاره جنسيه غير سليمه. فعشان كده ثبت مثلا من الحاجات اللي تعمل يعني اثاره جنسيه غير سليمه، ان مثلا يكون في بيت شاب صغير بيكبر واخواته او والدته يحتملون، ممكن يكونوا بيغيروا هدومهم قدامه كتير، هو الولد حس انه هيستثار جنسيا من والدته او اخواته، صعب عليه جدا او يتضايق من نفسه جدا، فابتدى يكتم جدا، فتحول الى الاتجاه العكسي. فاهمنا؟ عشان كده بنقول ما ينفعش كأم أو كإخوات تفضلوا شايفين الولد اللي بقى ثالثة رابعة خمسة ابتدائي ده عيل صغير في البيت، لا، ما عادش عيل صغير، ابتدت تتحرك فيه مشاعر جنسية، لازم أحمي عينيه، لازم أطمن على إنه ما يتعبش مني حتى لو أخته أو والدته. فهنا النقاوة والطهارة والاحترام في البيت، إن هو يقفل أوضته وزعق له انت بتقلع ليه قدامنا، انت كبرت، انت تانية ابتدائي ثالثة ابتدائي، هو ثاني صغير، لكن معلش علمه من السن ده ان الحاجات دي ليها خصوصيتها، والبنت كذلك. خلاص تطلع بعد كده عارفة ان جسدها تحافظ عليه، وانها مش بسهولة كده تتساهل في الامور دي. الحاجات دي تربوية مهمة جدا من بدري. سؤال: إن كان خادم مدرسة الأحد إعدادي صدد في الجامعة يعاني وجهد ضد الشهوة والنجاح، هل هذا شيء طبيعي أم لا يصلح؟ لا، بص، حلو السؤال الصادق ده. الخادم إنسان، والشاب طبعاً ما زال بيتحارب، وإحنا تعلمنا من الكتاب الصديق يسقط في اليوم الواحد 7 مرات ويقوم. حتى لو أنت كخادم بتتحارب أو بتتحاربي بأفكار أو نظرات وماك، هو نفس اللي هتقوله لأولادك بتقوله لنفسك. هتجاهد بالصلاة، بالصوم، بالمطنيات، بالاعتراف المستمر، بالتناول، بالمشغولية، بالرياضة، بالقراءات المقدسة، هتعمل ده كله، هتلاقي كل شوية بتتبدل. شوية شوية تلاقي جسمك تجي وأفكارك تجي وكل حاجة مش بتحب، لا تيأس ولا تتوقف عن الخدمة. ما تسيبش الخدمة لمجرد إنك لسه بتضعف. لا. جاهد وتوب واخدم. يعني في زميلات في الشغل ساعات غير مسيحيين يقولوا كلام وحش، ازاي احافظ على زوجتي من المعرفة الخارجية؟ بصوا، زي ما العين مجال للشهوات، الودن كمان، اللي يسمع كلام وحش يأذي جدا. وخبرات سيئة طبعا، مجتمعنا المصري للأسف فيه بلاوي بتتقال، وفي كلام غلط جدا بيتقال في أماكن العمل وفي الكليات، وستات ورجالة وبنات وولاد وكل حاجة. الخبرات دي سيئة جدا وهدامة جدا، لأن ساعات إيه يبقى فيها نوع من المبالغات. يتصور الشخص الطبيعي إنه مش واصل للي بيتقال ده فيبقى مش طبيعي، بينما هو طبيعي. فاهمين اللي أنا بقوله؟ يعني يسمع قصة معينة فيفتكر إن هو ده العادي، يكون القصة دي كلها مبالغات جنسية غير طبيعية، فهو يقيس نفسه على القصة دي فيحس إن هو مش طبيعي، فيجيله قلق، يجيله إحباط، بينما القصة أساسا يا متألفة كلها مبالغات وكلها كلام فاضي. احموا ولادكم، احموا ودانكم، وعلموا ولادكم يحموا ودانهم. ما نسمعش كلام ملوش معنى. انسان مرض نفسي بسبب تأنيب الضمير، ويقال انه مرض راس، ذلك انه اخطر من انسان ثاني. كيف نتعامل مع ضغط اخواتي بذلك؟ بصوا يا جماعه، المرض النفسي في منه نوع او انواع بتبقى فعلا فيها عنصر وراثي، وممكن يكون مكتوم داخل الانسان مستني نوع من الاسترس الشديد قوي فينفجر. يعني يكون في استعداد زي السكر كده، في عائلات كتير عندها استعداد لمرض السكر، يطلع انت مرض السكر مع ضغط عصبي يزيد قوي تلاقي المرض ده ظهر، بينما هو في استعداد. المرض النفسي كده غالبا جزء كبير منه مرتبط بعنصر وراثي او جينات او فاميلي. يعني لما يجي ضغوط شديده قوي ينفجر هذا المرض، يظهر. احنا مش هنقدر نتعامل مع جزء الوراثة، لكن نقدر نتعامل مع ايه؟ مع الضغوط. لما نحمي اولادنا من تعرضهم لضغوط نفسية شديدة حتى لو في استعداد للمرض النفسي مش هيحصل، لاني ما بعرضوش لضغط نفسي شديد. لكن واحد عنده اكتئاب في العيلة، اكتئاب وراثي، اكتئاب شديد، وبعدين دايب احباطات في الدراسة، احباطات في الشغل، احباطات في الكنيسة، احباطات وفي البيت، وما بيزعقوا فيه، ما انت كده هتجيب له اكتئاب طبعا. بينما انا لما اكون عارف ان هو عنده الاستعداد ده، انا دايما اكون مشجع وبشوش ومتفائل عشان احميه حتى لو ما عندوش الاستعداد، ما هو محدش بعيد عن المرض. الحب والحكمة يحموا من اي ضغط نفسي. حب وحكمة، حب اللي قدامك، حسسه بالحب ده، خليك حكيم في التفاهم معاه دايما، كده ما يتعرضش ابدا لضغط فوق ضغط. لكن بدون حب وبدون حكمة لازم هيتلطش لطشة جامدة ويتعب منها. ازاي اشرح لولادي او المراحل التالية فتاة مخطوبة كيفية التعامل بينهم؟ بصوا، فترة الخطوبة دلوقتي ليها شرايط وليها دورات، وفي وعي بحاجة اسمها البري انجيجمنت اللي هو ما قبل الخطوبة، والانجيجمنت وبعدين الجواز. يعني في مفروض ثلاث دورات للتوعية. دورة التوعية المقبلين على الخطوبة دي مفروض اجتماعات الشباب، يفكر ازاي، يختار ازاي، يفهم نفسه ازاي، هو عاوز ايه، فاهم الزواج اساسا ولا مش فاهم قبل ما يختار خالص. وبعدين فترة التوعية للخطوبة يعمل فيها ايه، يتكلموا ازاي، يخرجوا يروحوا فين، علاقتهم ايه بالاهالي، يفكروا في مستقبلهم ازاي، يتصرحوا في ايه، لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه. كل ده اسمه توعية الخطوبة. قبل ما يتجوزوا يديهم وعي بالزواج، الحياة الزوجية تمشي ازاي، الجنس في الزواج ازاي، تربية الاولاد ازاي، تدبير المال ازاي، لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه، حياتهم الروحية ككابل تمشي ازاي. اصبح في دورات لتوعية كل مرحلة، اللي لسه ما خطبوش ولا خطبوا ولا هيتجوزوا، مفروض كده. لكن هي ببساطة تندرج تحت تعليم شوية مبادئ اساسية. واحد، مبدأ الحب. اثنين مبدأ التواضع، ثلاثة الحكمة. ثلاث كلمات دول لو الشباب اتعلموهم هيختار صح، هيخطب صح، هيتجوز صح. حب يعني ايه؟ يعني ازاي يدوس على نفسه عشان يريح اللي معاه. تواضع يعني مش كل حاجة انا، مش مشغول بنفسه، مش كلمتي، مش كرامتي، مش ذاتي، مش في حد مشاركني حياتي، لازم اضيه على نفسي كتير. ثالث حاجة الحكمة، امتى اتكلم وامتى اسكت، امتى افوت وامتى اقفش، لما يحصل زعل نعمل ايه، لو في مشكلة من بره نقابلها ازاي، نتفاهم ازاي. اسمع الحكمة. احنا بنعلم ولادنا ثلاث كلمات دول يحلوا كل المشاكل. هيتعلموا ساعتها يعيشوا ازاي، يفكروا ازاي، يفهموا ازاي. لكن طبعا اللي انا بقوله ده كورسات طويله ما تخلصش كتير. نريد ان نتعلم كيف نشرح عمليه اتمام الجنس. ما لا لسه قلنا الكلام ده، العمليه الجنسيه اذا شرحناها افضل بالورقه والقلم بشكل مبسط جدا بعيد عن الاثاره وبشكل سريع سريع. وممكن استخدم الحيوانات في الشرح عشان كمان ابعد عنهم في الفكرة الافكار الزيادة. فلما اشرحها جنسيا على عصفورتين او على اي خلاص انا بفهمهم ازاي هما بيلزقوا في بعض، وبعدين تنتقل مادة، مادة الحياة من هنا للجنس الاخر من الناحية الثانية، والسائل المنوي ده يلتحم بالبويضة فيتكون جنين، جنين ويعسق في رحم. بشرحها باي شكل مبسط على الحيوان، على النباتات حتى احيانا، وبعد كده بقولها بشكل سريع جدا على الانسان عشان ما فيش فرصه تفكير صراحه. لكن عايز اقول لكم التوعيه احسن كتير من انه ما يبقاش عارف ويقعد يحاول يتخيل، ده يتعبه اكتر ما يعرف، ما يعرف وخلاص. طبعا ناهيكم عن الافلام والبلاوي، فاحنا نقول له ارحم 100 مره من نتفرج على فيلم واحد. اتعامل ازاي مع ابني اللي بيشوف صور في النت؟ افضل دايما انك تصاحب ابنك. ابنك وبنتك في اعدادي افضل تربية انك تتحول الى صديق. والصداقة المسموحة الوحيدة للشاب في اعدادي مع الجنس الاخر مع والدته او البنت مع ابوها، دي الصداقة الوحيدة المسموحة، انه ابنك يبقى صاحبك تبقي هايلة ويرجع يحكي لك ان فلان عجبته، وانت تقولي له ها شكلها ايه، وتمشي معاه في الخط السايد، وهو ما بقاش مخدود وهو بيحكي لك، وبعدين تبتدي تفاعليه. طب هو ده حب؟ طب انت لازم تطلع تتجوزها؟ طب احنا عرفنا صفاتها؟ طب الحاجات دي ممكن تعطلك؟ طب ممكن بكره في واحده احسن منها؟ وبالراحه كده تقنعيه انه مش وقت، مش وقت، لكن ما تشديش نهارك ابيض، تحبني من النهارده نعملها قصه، لا طب مش هحكي لك تاني، بكره بقى هيحب وهيحب ومش هتعرفي حاجه. افضل طريقه ان احنا نصاحب ولادنا. نمره اثنين، نوعي، نتكلم، نقول طيب الصوره دي وحشه، لما دخلت دماغك تفتكر ايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تطلعها تاني. الصوره الرياضيه دخلت مش هتعرف تطلعها تاني، معنى كده هتطلع في دماغك في اي لحظه، هتجيلك وانت بتصلي، هتجيلك وانت بتذاكر، هتنقض عليك عشتك. والصوره دي اساسا اذت جسمك واذت افكارك وخلتك مش واقف مقدس قدام ربنا. كان نقي، كان عقلك حلو ونظيف قبل كده، اتوسخ. والبقعه دي مش هتطلع، عارفين البقعه اللي تيجي في الهدوم ما تبقاش عاوزه تطلع فنبقى متغاظين، اي حاجه زي كده. الصوره اللي دخلت من النت دي طلعها بقى من دماغك، هتطلع ازاي؟ لما اقنعه ان ده مؤذي بلاش عشان تعيش حياه هاديه، خلينا نعمل حاجه مفيده، تعال نلعب دور شطرنج، تعال نلعب رياضه سوا، تعال ننزل نتمشى، تعال اخر اشكلك من شغل مش عارف اعمل ايه في المشكله الفلانيه، هو يتعدل لك ويحس انك بتحترمه، يحكي معاك ويقول لك لا مالكش حق يا بابا كده. انت بلاقى يعني احتويته وبلعته ولهيته عن الكلام الفاضي ده، يحس انه فعلا هو غلط. تفضل المواجهه الهاديه والواعي والتشجيع على الحياه الروحيه. لو طلب مني تفاصيل قول التفاصيل اللي ممكن ما تأذيش، قول زي ما انت عاوز، قول التفاصيل زي ما انت عاوز. افرض مثلا ابنك بيقول لك عاوز اعرف بقى انت حبيت ماما ازاي وعرفتها ازاي، ما تحكي. ايه المشكله؟ حاجه حلوه احكي له، احكي له يبقى كده اكسايتد وبتاع، من غير ما تدخل في حاجات جنسيه. لكن انت بتكلمه انك انت كنت بتشتاق لها وكنت عاوز تروح لها وتليفون بيطول، ما تحكي كل ده كويس، بس انت بتفهمه وسط الكلام ان ده كنت كبرت وكنت عقلت، ولما كنت قد وعجبتك كذا بنت وطبعا انت خدت حتى لو ما مشيتش صح، قول له الحته دي معلش تحل مني، قول له انك كنت ماشي كويس. يعني مش تقول له ان انت طالع الاول في المدرسه كل السنين، لا دي كذبه مفقوسه دي، لا قول له الحته التانيه، قول له انك انت يعني كان في اعجاب بس فرمل، لكن ماما دي كانت الحب بجد. هذا كلام كويس، احكي التفاصيل اللي ما تدورش. بعض الاهالي يعترضون على فكره الكلام مع اولادهم في هذا الموضوع، خليهم يعترضون لغايه ما يتدبسون. اقول لك ايه بس، هيسمعوا كلام من بره هيؤذيهم، احسن يسمعوا كلامه فيه. يعترضوا على ايه؟ العيال بتدور على المعلومات، خلينا نقول معلومات مفيده احسن. يعني انا شايف الاعتراض ده مش من حد. حكايه افتح الموضوع مع الولد ازاي، انا شايف انه لو انت صاحبه بتلعب معاه في كل حاجه، ايه المانع انك تحكيها له بمية طريقه؟ مثلا تعمل ديسكشن كده مع اولادك، ايه رايك يا اولاد لو واحد صاحبك لقيته ماشي مع بنت مصاحبها وبيخرجوا سوا، صح ولا غلط؟ ولادك في اعدادي، بنت او ولد، اتناقش معاه شوف رايه ايه. انت ممكن تفاجئ ان ابنك واعي جدا وناضج جدا ويقول لك ده شغل عيال يا بابا، طب لانه ممكن بكره هيفكر في واحده تاني. العيال واعيه جدا دلوقتي، وممكن تلاقي ابنك بيدافع عن الحكايه فتقلق، يقول لك فيها ايه؟ من حقه، فلو مش بيعملوا حاجه غلط، كلام التلفزيون بقى. قلت له طب ومات؟ طب هو هيخرج معاها، يا ترى باباها ومامتها عارفين ولا لا؟ طب انت لما تبقى اب زي ترضى ان بنتك تخرج من وراك ولا يتعب عليك؟ بتقعد تحطها له بطريقه، يعني انا ساعات اقول للبنات ست تكون بنت في اعدادي، في يوم من الايام هتبقى ام، اقول لها اوكي انت مش بتقولي لماما، اقول لك حاجه ما تزعليش، بنتك بكره لازم هتخبي عليك، لازم. ساعات الكلمه دي تخوف، ولا لازم بدل ما تعملي كده مع ماما بكره بنتك هتخبي عليك، الله اعلم هتخبي ايه. من ضمن الكلام اللي يقلق شويه، فممكن ناخد وندي بالمنطق لغايه ما نقنعهم، هو الحوار هو اللي هيطلع اللي جوه وهيحط حاجه صح. لكن لو ما فيش حوار بيني وبين ولادي في فصل مدارس الاحد وفي البيت، لا يمكن هنضف اللي جوه واحط حاجه كويسه. الحوار هو المادة الأساسية والمجال الأساسي للتربية الصح دلوقتي، السن ده بالذات. ابني وقع في العادة السرية كتير، وتناقشني في الموضوع مسيحيا مقتنع، كويس أوي. لكن لما بيغيب في الحمام بقلق، وتعدد يعني قلقان عليه. بص القلق الزيادة يضر، لأن لو الولد حس إن أبوه وأمه بقوا باصين له بصة الغلاط، يعني يصعب عليه ويجيله انفريوريتي ويمكن يخبي اكتر. بينما انا خلاص اتناقشت معاه والولد اقتنع، خلاص غمض عينك، هو كمراهق هيجاهد وهيخلص من الموضوع. اهم حاجه علمه يصلي، علمه يمسك الانجيل، علمه يعترف، علمه ينشغل انشغالات كويسه، وما تقعدش فوق دماغه بتعد عليه الغلط كده، هتتعبه وكده مش هيحكي معاك تاني. وخليكوا حكم، لان الحاجات دي حساسه. انا اب البنات في مراحل مختلفه، تختلف مع زوجتي في اسلوب المعامله، هي جافه في معاملتهم، دايما تصدر اوامر كله ممنوع وغلط، مفيش زيارات، مفيش اعياد ميلاد، مفيش فسح،
مفيش اي نشاط. الله يعينك. المهم تكون انت بتقدر تروح الكنيسة. طبعا بص يا جماعة، كل شيء معتدل مريح، والطريق الوسطى خلصت كثير. التشدد الزيادة بيعمل انفجارات وانحرافات شديدة جدا غير محسوبة، والتواء يعني ممكن يبقى الأب شديد جدا. أنا عارف عندي بنات بيعترف، الثلاثة عايشين قصص حب بقالهم سنين وأبوهم شديد جدا، معرفش حاجة خالص، شاطر بس يزعق ويسخط، والدخول بمعاد والخروج بمعاد. ماشي شاطر، خليك شاطر. ايه اللي نفعته الشطارة؟ الثلاثة ليهم علاقات، وعلاقات يعني ضحك وقدام ابوهم محجبة، هو دي شطارة. والعكس التسيب غلط، التسيب خطر، يعني تبقى بنتي ولا ابني خارج مش عارف رايح فين ومع مين وهيرجع امتى، غلط طبعا. في المراحل دي ده ولا في جامعة صدقوني. فالتسيب غلط والتزام غلط، الاعتدال كويس. لازم تعرفوا اصحاب ولادكم، لازم تطمن على وابنك بيقعد مع مين وبنتك اصحابها مين، لكن تقعدي تتصنطي على التليفون لا. لازم تحترمي خصوصية بنتك، تديها ثقة، بس تعرفي صاحبتك وهاتيهم بيتك وهرجي معاهم وخليكي ام للشلة كلها، وخليكي شقية ولذيذة معاهم، يحبوك ويحكولك وتبقي عارف اولهم من اخرهم. وفوتي شوي في الحاجات اللي بتفوت، احنا تعبنا بنبقى عاوزين ولادنا بيرف، مفيش ولا غلط، واحنا عندنا غلطات كتير، ده بيأذن الشباب، بيعمل فجوة بيننا وبينهم. فوت شوية يعني ايه؟ انت متفق معاه على 10:30، جالك 11:15، لازم تزعق، قول له ما تتأخرش وعديها، لكن هتبقى بتزعق في الربع ساعة مش هتخلص، وهو كمان هيتخنق، هم عاوزين حرية أكتر. فوت بس محتاج، عشان يوم ما تبقى غلطة كبيرة تشد، ما تبقاش شدك على الفاضي والمليان. عاوز اعتدال يا جماعه، التشدد الزياده مؤذي. عندي طبعا هي خادمه الحقيقه بتقول انا كنت غايه قريب خالص، وانا 23 سنه ما كنتش عارفه الدنيا بتيجي ازاي تيجي ليه، فلما بناتي يسالوني كنت اعمل ايه؟ طبعا ما لكيش حق، يعني المفروض خدام بتخدموا شباب في المرحله دي تبقى معلوماتكم الجنسية سليمة ومستفيضة، ده علم زي العلوم. لازم تبقى أنت خادم تربوي ونفسي سليم، لأنك بتتعامل مع مرحلة حساسة جدا، كل كلمة هتقوليها لبنتك يدقتها لقدام يا لورا. والبنات والولاد بيقدروا قوي كلامكم كخدام وخادمات، ساعات يقدروكم ويسمعوا كلامكم أكثر من بابا وماما، فلازم تبقى كلامك في مكانه. التوبة المستمرة نعلمها لأولادنا ازاي؟ أولا تعالوا نعيشها، لو احنا عايشين التوبة المستمرة بنحافظ على الأدبية، بنحب الصلاة، بنراجع نفسنا، بنتوب كل يوم، هيتعلموها من غير ما نقول حاجة. خلونا نعيش اللي هنقوله الأول، عاوزينهم يعيشوا توبة مستمرة، خلينا احنا نعيش التوبة المستمرة، بنشغل بيها وبالاعتراف وبالصلاة كتير وبالمطانيات هيعرفوها. حكاية عدم الاعتراف لا، دي أساسية بالذات في السن ده، لازم تشجعوه بمية طريقة وبمية حج. لكن أقول لك حاجة، معلش في رأيي أنت أقرب لابنك في إعدادي مني أنا كأب اعتراف. لو أنت خادم شاطر وقتك وظروفك تديك فرصة تعمل عمل روحي مع ابنك غير اللي انا بعمله خالص خالص اعتراف. انا هيقعد معايا بالكثير 10 دقائق في الساعه، هراجع معاه الصلاه والانجيل والتناول، وهقول له اهرب من صاحبك الوحش وابعد عن الفيلم الوحش وربنا بيحبك وما تقلقش وهتبقى كويس. هذه ملخص اللي هقولهولك. انت هتبقى ايه؟ هتشوفه كل اسبوع، هتزوره في البيت، هتطلع معاه رحله، هتتمشى، هتطمن على شله اصحابه، هتشجعه على النظام الروحي، عامل له نظام في الفصل. شغلك اهم واكتر. سيب لنا الحل بس، لكن الباقي عليك، والباقي ده مهم جدا. فانا عاوز اقول انت كخادم اعدادي وخادمه اعدادي تقدروا تطلعوا تحت ايديكم قديسين. صدقوني في المرحله دي بالذات، المرحله دي بالذات تقدروا تطلعوا مكرسين وقديسين. اغلب المكرسين بدات مشاعر تكريسهم في مرحله اعدادي على مستوى التاريخ. المرحله دي بالذات المشاعر سخنه قوي، والعيال بتبقى عاوزه تندر توعد ربنا. استغل الفرص، اشحنه املاء عشان يبقى مشتاق يعيش لربنا في المرحله دي. هتحميه بقى طول العمر المرحله دي لو خدتها بروحها كده. طبعا في بعض الاهل بيشجعوا اولادهم على الغلط عشان يبقى راجل بكره، يعني اب يشجع ابنه على المعاكسه مثلا وعلى النكات البذيئه. طبعا في اهالي منحرفه تماما في تفكير، انا عارف كده. في اهالي عندها مبادئ عالميه بشعه، ام بتلبس بنتها لبس وحش عشان الولاد يبصوا عليه، بتعمل كده عاوزاهم يعكسوه. اب بيقول له يا بطل شغل الدروسه بتاع الكنيسه، اقعد اقعد على الناصيه خليك تبص على اللي رايح واللي جاي، افتح واتفرج. في اهالي بيعملوا طبعا ربنا هيحاسبهم، ان اللي بيعملوه ده بيدوسوا على براءه نقيه، فجريمتهم جريمه هيندموا، هيندموا ندم شنيع. يعني اقول بس ما تخافوش، بتوصل ان بيشوفوا اولادهم بيضيعوا بيرتدوا قدام عينيهم عشان التساهل اللي كانوا بيعملوه ده، كانوا فاكرين ان دي حضاره يعني. وبيشوفوا اولادهم اما نشفوا في الزنا قصاد عينيهم، بناتهم انحرفوا، جايبين لهم 100 مصيبه، دي جات اولادهم باظت او بعضهم ارتد. يعني الاباء والامهات دول بيدفعوا ثمن غالي جدا. بصراحه ده ضد تعليم المسيح. يسوع علمنا غير كده، قال لنا ويل لمن تاتي منه العار. لو واحد بص لك بصه وحشه لانك لابسه وحش، يا ويلك من ربنا. انت هتقولي كلام ربنا. يعجب مامتها ما يعجبهاش، ده موضوع تاني. بس تبقى انت عملتي البالانس قدام البنت، لانها بنت واعيه في ثانيه اعدادي. سمعت صوت امها وسمعت صوت ربنا. واكد لك ان صوت ربنا هيغلب في يوم من الايام. لكن من غير ما تصطدمي ما تقوليلهاش مامتك دي اصلها، لا ما تغلطيش طبعا. لكن قولي الحق. لازم نعلن الحق عشان ولادنا بيدوروا على الحق. ساعات الولاد بيبقوا نفسهم حد يقول لهم بابا بيقول كلام غلط. قولها بس بطريقه مهذبه. ما تتكسفش. لا يا حبيبي معلش. المسيح علمنا غير اللي بيقوله بابا. هو لازم نعلن الحقيقه. ما تتخدوش ما تحسد. واحد في سن 14 سنه وغالبا بدا البلوغ لكن ما سالش ولا سؤال. اساله انت. اساله انت. وتناقش معاه. ما تستناش. وعرفه اللي هيحصل واللي بيحصل. بطريقه بسيطه لا تفقده سلامه مع نفسه ولا كمان يبقى ساذج ويؤذي نفسه. حكاية موافقة الوالدين على صداقة بنت مع ولد. تكون الحجة ان الاهل عارف. معلش برضه معلش اقول الحتة دي وعشاء على الله. الاباء اللي بيفرح بالصحوبية في السن المبكر ده بيدفعوا الثمن. برضه. الا لاقي بيت بيسيب ولد في ثانية ثانوي يذاكر مع بنتهم في ثانية اعدادي وقافلين الباب عشان يذاكروا براحتهم. اصل ابن الجيران ومتربي معاها ولد كويس. هيدفعوا الثمن. هيدفعوا الثمن. لانه البنت دي هتتعب. مش عاوز اقول حاجه وحشه لكن هتتعب نفسيا على الاقل، وهيحصل نوع من انواع التعلق غير الصحي. ويمكن لما يجي لها عريس بعد كده تفضل تفتكر ذكرياتها مع الجدع ده ما تعرفش تتجوز، مش صح. ده بيت غير واعي، ولازم انت كخادمه لو ليكي دال على البيت كلميهم قولي لهم معلش اللي شفناه، لان احنا بندخل بيوت كثيره معلش ان الحكايه دي بتقفل. خليكي صريحه بس حكيمه بطريقه مهذبه، قولي لهم معلش في السن ده بلاش الاختلاط الزياده. لما تكون في درس ومعاها سبع ثمن بنات على اولاد في النور ماشي ماشي بحكمه تمام، لكن ولد يقعد معاها كل يوم ساعه وساعتين كلام. لازم نبقى فرحه شويه وشداد. بنت متعلقه بيا تعلق زياده وخايفه يكون نوع من الميل الجنسي المثلي، دايما تحب تسمع مني. برافو عليك. هي بتقول انها خايفه، خادمه بتحس ان بنتها متعلقه بيها بدرجه زياده، يعني عاوزه كل شويه تلميذ تقول لها انا بحبك قوي. هي بتقول كده. ممكن تقلقي لالا تكون البنت فيها حته نفسيه مش مظبوطه، لسه ما طلعتش من الجنسيه المثليه، يعني تكون عندها ميل لنفس جنسها. ما تتخضيش، لكن حطي حدود في العلاقه، حبيها واكد لها انك بتحبيها بس بنوع من الحب الجاد المتعقر. يعني ايه؟ ما تبقاش تدل عليك زياده، تتلزق فيك زياده، لا. في نفس الوقت لما تغلط شدي عليه، وبعدين ارخي، وبعدين شدي، وبعدين ارخي. تقوم هي تتظبط بالحركه دي. شد وجذب، شد وجذب، تقوم الحته اللي مش مظبوطه تروح منها. لكن ما تتخضيش. وكمان راقبي علاقتها مع بقيه البلد. لو علاقتها طبيعيه يبقى في زعل القلق اللي جواكي من الحته دي. البنات في الخدمه احب الوقوف مع الولاد. مأساة كل الكنايس. الاختلاط في المرحله دي لازم يكون في مجموعه برقابه شديده بتضحيه شديده. تقريبا اللي انا بقوله ده مستحيل. فعشان كده يعني مضطرين نقلل الاختلاط في مرحله اعدادي. انا ده رايي، لان كل خبراتنا مع الاختلاط في اعدادي اغلبها نيجاتيف مش بوزيتيف. يعني يمكن ثانوي ابتدينا نقرب على جو جامعه فابتدت حاجات بوزيتيف تبان. اعدادي بالذات كلها علاقات مطيوره وغير ناضجه، بتقلب على الموبايل وعلى الشاتنج وعلى الزيارات وعلى اعياد الميلاد، ويتمشوا حوالين الكنيسه وقصص وافلام غالبا بتقلب. ففضل يبقى في كنترول شديد وتبقى على قد النشاط، والنشاط محكوم وفي خادم مصحصح ومحبوب. يعني خلينا نركز احنا وهم على الجو الروحي اكتر، لكن نسيبهم كده فاضيين يحكوا ويضحكوا مع بعض وقت طويل، لا. اقول لبنات مدرسه لها التغيرات الجنسيه، لا قولي. بتقول استنى الاسئله ولا افتح موضوع؟ لا افتحي. في اعدادي ارجوكم خلوا الموضوع ده اساسي في مناهجكم، اولى وثانيه وثالثه اعدادي. التغيرات النفسيه والجنسيه في مرحله اعدادي، ايه اللي بيحصل؟ رؤيه مستقبليه عن الزواج، رؤيه عن الحب، رؤيه عن الجسد. دي موضوعات لازم تبقى في سن اعدادي. يعني ايه الجسد مقدس؟ يعني ايه الحب؟ يعني ايه الجنس والزواج؟ يعني ايه الصداقه؟ هل في صداقه مع الجنس الاخر ولا لا؟ لازم تتحط الموضوعات دي، ما نستناش الاسئله. اقول لابني يهرب من النت او الديسه والنظر، اقولها له بنفس الطريقه اللي قلناها، ان الحاجات دي هتلوث دماغك هتندم عليها طول العمر. اثنين، المسيح موصينا بلاش. ثلاثه، في حاجات مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تصلي لما تتفرج على الحاجات دي. ما يصحش تتناول ابدا وانت سهران على فيلم وحش. لازم اربطها له بحياته الابديه، حياته الروحيه، عشان ابرمج ضميره انه يكره الغلط. اذا كان صديقه واصدقاء مقربين يفعلون يشاهدون اشياء غير لائقه. بصوا يا جماعه، عاوز اقول لكم ما تتخضوش قوي من الخبره الاولى. يعني ابنك او بنتك مره شاف حاجه وحشه وعقلت وقعدت معاه وقلت له ها ايه رايك؟ مش الحكايه ما تستاهلش، بس انت قرفت من اللي شفته، مش حاسس ان ده هيخليك يعني مكسوف من ربنا؟ يبقى بلاش نتخض. عارفين زي ايه؟ زي مثلا اللي ابنه ياخد نفس ما يخربش الدنيا، خد نفس اوكي وانت عرفت هات، قول له هات وبعدين عرفت السيجاره واخرها، طب ايه رايك؟ مش هتستاهل؟ مش هتاذي الصحه؟ يبقى بلاش احكي. يعني عاوز اقول ايه؟ بلاش نتخض قوي وبالغ في رفض الخبره الاولى، لكن اوعي استخدمها فرصه ان انا اعمل توعيه. عرفت انه كلم واحدة من الكنيسة والمكالمة طولت شوية ودي اول مرة، ما خربش الدنيا، اوعي تعال بص ايه رأيك، المكالمة من النوع ده شكلها تجيب اللي بعدها واللي بعدها والمش هنخلص. ثانيا انت هي هتتعلقوا ببعض. ثالثا انت مش في مرحلة تحب ولا تتحب. رابعا في مذاكرة وفي صلاة وفي حاجات ما بلاش، وافضل اصاحب واخد وادي ويقاوحهم، لكن فرط غلط وانا واجهته بالهادي. لكن لو ساق فيها اعمل كنترول، اسحب الموبايل. فاهمين الفكره؟ لكن مش من اول مره، لازم اديله ثقه شويه. ادينا درس في ثالثه اعدادي عن الزنا ودخلنا في تفاصيل علميه طبيه، ما فيش مانع تدي في ثانية وتقول عذابي ماشي، بس وانت بتقرا تصلي كويس ان ربنا ما يسمحش بعثرة حد، وحاسب من تفاصيل تدعو للإثارة. واحد بيقول التعلق ببعض ده الحاجات القصص اللي بتقف دي، فمش ربنا بيقبل توبتهم؟ ايوه يا جماعة، قبول التوبة شيء و مضاعفات الخطية شيء ثاني. يعني ربنا بيقبل التوبة طبعا، لكن المضاعفات اللي حصلت، يعني أديكم مثلا واحد قاعد يشرب خمرة 20 سنة وتاب، نشكر ربنا، ربنا قبله وممكن يدخل السم، لكن الكذب بقى يعني حصل مضاعفة. ففي مضاعفات بتحصل، فمش معنى ان ربنا سامح ان المضاعفات مش هتحصل، لا في مضاعفات بتحصل. يعني واحد عاش في الزنا فقط، ربنا ممكن يسامحه ويقبله لو تاب توبة نقية وجد، لكن ممكن يحس بتنغيص في حياته بعد كده بسبب الخطية دي. طب وما أيا كان مصدره، ومش بعيد إنه يكون ينسب كل تجربة تحصل له بعد كده إلى الخطايا اللي هو عاش فيه. فعاوز أقول الخطية وحشة، خلينا نكرهها ونكره ولادنا فيها، لا مرة ولا مرات، خلينا نكره الخطية ونكره ولادنا فيه، لكن في نفس الوقت تفتح باب التوبة والرجاء مفتوح. التوبة حلوة جدا وبتشيل كل حاجة، خطاياكم لا أعود أذكر، كلام مريح. امبارح كانت تعيد مريم المصرية، كان في كلمة جميلة قوي. مريم المصرية دي طبعا كانت إنسانة في الزنا 17 سنة محترفة الزنا، يعني حالة بعيد عن الناس كلها. لما تابت يقول السمكسار انها قعدت 17 سنة في البرية تجاهد ضد خطاياها القديمة. فاهمين؟ يعني في 17 سنة مرار ودموع وسهر وصوم وتعب شديد لذكريات الشر القديم، ربنا رفع الحرب بعد كده وعاشت سنين في قداسة وسياحة. لكن اذا دفع الثمن برضه بالخطايا حتى لما تابت. ازاي اوصل لاولادي مفهوم الحب الحقيقي في المسيحيه؟ اولا خلي البيت فيه حب. اول حاجه لو انت ام صاحبه السؤال مش خادمه، خلي بيتك فيه حب. الولاد لما يلاقوا الاب والام بيحبوا بعض صح، يخافوا على بعض، بيتعبوا لبعض، ده اجمل درس هيفضل قدام العيال طول العمر. يعني ايه حب؟ لما يلاقوا أنانية وغضب مستمر وكلام على بعض من وراء بعض وإهانة، الحاجات دي مهما قلت عن الحب خلاص ملوش معنى. نمرة 2، قدموا المسيح المثالي بحبه المثالي. المسيح هو أيقونة الحب، الحب اللي ما يستاهلش، والحب بلا حدود، والحب العملي، والحب المتألم، هو ده الحب. الكلام عن الحب مش صعب، ده احنا ما عملناش شغلانة غيره في الكنيسة. ماذا نفعل مع ولد كتير ما نقول قصص مع بنات غير حقيقية، مغامرات عاطفية، ساعات يحكي مغامرات جنسية كلها قصص. بص يا جماعة، المواجهة مهمة طبعا. لو ولد عمال يحكي قصص يمين وشمال واغلبها متقلد، قرب منه، حبه وفرمله. الحب لازم يبقى معاه فرامل او معاه جدية، هاته وجهه، قل له بعدين تعرف القصص اللي انت بتحكيها دي هتعمل ايه. اولا لو كذب منك هتتحاسب عليه، ولو صدق انت بتفتخر بالخطية، هي دي شطارة اللي انت بتقولها، ده انت بتعطر اخواتك وويل اللي من تأتي منه العطر. ده بدل ما تقف قدام المذبح وتبص للارض وتبكي على اللي انت عملته، ايه الشطارة في اللي انت بتحكيه؟ ده بدل ما تقول لهم حفظت كم مزمور وحفظت وصليت ايه وعملت ايه. الولاد بيتباروا بالحاجات دي، فاكرينها حاجة تمجدهم، فانت تهدله التمثال ده، فهموا ان ده مجد باطل تافه مستاهلش يفتخر بيه. وبعدين فهموا كمان ان العيال هتبعد عنه، هتقرف منه، يعني هو بيبني تمثال من الرملة، مش هو ده اللي يعني ينفخه قدام اصحابه. ازاي اتكلم واصارح مخدوم بعلاقة عاطفية؟ لو ليك ده، لو حب، المواجهة سهلة. يعني افرض ابنك واقف مع بنت فترة طويلة وانت عرفت ان بينه وبينها حاجة، وده في مدرسة لاحد ابنك، لو بتحبه قول له تعال ما تزعلش مني، بس انا لازم اقول لك انا حاسس ان بينك وبين فلانة حاجة زيادة. انت مش هتقول لي؟ اقول لك استاذ اصل يعني هي الصراحة بنتي مفيش زيها واحنا متفقين على الجواز وبتاع. ادخل بقى في الموضوع، قول له فرحتني، ودي له كلمتين. كيف اشرح بعض الامور الجنسية الحساسة مع وجود تفاوت كبير في فهم ونضج الاولاد؟ لا بص، الاطار العام قدمه للكل، الخصوصية الزيادة امسك ولد ولد. يعني ايه؟ عندك 10 12 15 ولد، كلمت عن الطهارة والجهاد وقداسة الحواس وقداسة الفكر وضرورة الاعتراف والرياضة، ضبطت كل ده. لكن عندك ولد عنده ميل جنسي شاذ، ما تتكلمش معاه في حضور الباقيين، قرب منه وابتدي تعمل عمل فردي، تفتح مع الموضوع. عندك ولد دخل في علاقة جنسية مع بنت ثالثة اعدادي، ما تدخلش في التفاصيل دي على الملأ، ده عمل فردي بينك وبينه وقبل اعتراف. اذا في حاجات ما ينفعش تطرحها للكل، لازم تطرحها على مستوى شخص، وفي حاجات لازم تقولها للكل. حكاية مثلا شرح العادة السرية، ما تدخلش في التفاصيل، لو طلاب حد ان انا قلتها بشكل نظري شوي، يعني ايه؟ قلت لمسة غير نقية تثير الجسم، على قد الكلام ده اللي ما يعرفش في الحاجات دي مش هيفهمها ويعديها، فاهم؟ ما تتفقش بالشرح، لكن اللي فاهم هيبقى عارف انت بتقصد ايه بالظبط، عشان لما تقول العلاج يبقى عارف ان الكلام ليه. فربنا يدينا كلنا حكم. في علاقات جنسية مع الأقارب طبعا دي بتسيب جروح نفسية فظيعة يا جماعة، ودي مش قليلة بالذات في الأماكن اللي يعني للمستوى فيها شوية متواضع. لو بنتك صرحتك بحاجة زي كده، إن حد من أسرتها اعتدى عليها، أولا لازم تحسسيها بسرعة بالحب والأمان، إن أنت مش قرفانة منها وإن أنت بتحبيها، وإن هي ملهاش ذنب إذا كان ملهاش ذنب، وإن ربنا هيسامحها لو كانت ليها ذنب. فبسرعة تسنديها، لأن مثل هؤلاء يكونوا أكثر عرضة للضياع لو ما تظبطوش. فبسرعة اديها حب وأمان، أنا فاضل لي 5 دقايق خلص 9 دقايق. نمرة 2، شجعيها على قبض الاعتراف. 3، اشغليها بربنا جدا. 4، ابتدي تعاملي مع ظروف بيتها بسرعة بقدر الامكان، شوفي لك حل. شوفي ظروف بيتها بقى، خالها ده ما يدخلش البيت تاني، معرفش ازاي. ان شاء الله تصعد الموضوع للكاهن القريب، ان شاء الله تقلق الاب والام من غير ما تقولي حاجة، بس الحاجة دي ما يتسكتش عليه. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ عاوز حكمة وعاوز جرأة من الخادم. الخادم اللي بيكره الشر ما يسكتش على الغلط، وعاوز يحمي ولاده بأي ثمن. فنصعد الموضوع بس بحكمة من غير ما نعمل مشاكل. ازاي نكون غير معثرين؟ اولا بالصلاة، ثانيا بالتوبة، ثالثا بالحكمة. دي بنت بتدعي ان هي لا تؤمن بشيء الا لما تجرب. اوكي، قول لها ببساطة عندي فكرة ظريفة، هي في اعدادي مش كده، روحي حطي اصبعك في الكبس جربي، جربي، ولو هتعيشي احكي لي بقى حسيتي بايه. ما هو بالضبط كده، ما هو اللي بيدعي الادعاء ده، ده ادعاء غير عقلاني، لانه نط من 10 دور وبعدين احس بقى بشعور اللي بينتحر، احس زي ما خلاص. فاذا الادعاء ان انا لازم اجرب كل شيء ده ادعاء نظري تافه. لا طبعا، يعني دي حاجه ما تتجربش، لانها ممكن تاذي اذيه طول العمر. جرب حاجه توجعك وتروح تاثرها في ساعتها، ماشي. يعني عاوز تحط ايدك في النار وتسحبها تحس يعني ايه تلسع، ماشي. لكن هتنط في النار خلاص، ده موضوع تاني. فلازم اقنعه انه مفيش حاجه اسمها نجرب، لانه في تجربه بتضيع، وده منطق غاش ومغشوش. نمره 3، عاوزه شويه اتضاع، ان انا مش اول انسان اعيش في الدنيا، مش هي اول بنت مراهق، مش انت اول شاب في الدنيا. فما تتصورش في واحد يقول لي ايه، لا معلش بقى سيبك من كل اللي بيتقال ده، انا وهي هنفضل فريندز بس، انا متاكد. حتى لو كل الناس هتتحول الصداقه دي الى علاقه حب، احنا متفقين انها هتفضل صداقه. انا اتعاد على طول اقول له كده، اقول له حبيبي هو انت اول بني ادم يمشي على الارض؟ اذا كان الاف السنين قالت اللي انت بتقوله ده ما يمشيش، انت عاوز تتجاهل خبرات كل ملايين البشر اللي قبلك وتبقى انت بني ادم جديد الاول؟ ما انت يا اما مش بني ادم تركيبه ثانيه، يا اما هتطلع غلطان 100% في اللي بتقوله. عاوزه نوع من الخبط شويه. لا، ممارسه العاده عند البنت ما تعملش، ما تاذيش البنت الاذيه اللي انت خايفه منها. هل تعمل افراز دم عند الولد؟ نادرا نادرا. ازاي اعرف ابني بيمارسها؟ مفيش داعي تعرف، مش مهم. المهم انك تشجعه على الحياه الروحيه، على الاعتراف، مش مهم تعرف، على الرياضه، على المشغوليه المقدسه، لكن تعرف او ما تعرفش مش هي دي المهم. لكن يعني لو لقيته بينطوي زياده، كل مدى بيفقد ثقته في نفسه، بيسرح زياده قوي، يقعد في الحمام ساعات زياده، الحاجات دي تقلقك كأب وكأم. لكن ما تتخضش برضو، العلاج يبقى في ذهنك، عشان دي ممكن تبقى مرحلة وتعدي في حياتك. البرود الجنسي والبرود العاطفي بينهم فرق كبير. البرود الجنسي له علاج، له علاج، كل حاجة اللي علاج من نعمة ربنا، وأهم حاجة العلاقة بربنا. بس طبعا برود الجنسي إذا كان برود جنسي داخل الزواج محتاج طبيب. لكن البرود العاطفي ده موضوع ثاني، ساعات يكون نوع من الكآبة، تبقى واحد ما بينفعلش بأي حاجة، وساعات تكون خبرات سيئة كثيرة مخلية الإنسان خايف يحب. في بنات بتبقى كده خايفة تتجوز لأنها اتصدمت كتير، فبقت خايفة تدي مشاعرها لحد، مفرملة نفسها زيادة فباردة. لكن يعني كل شيء عاوز نفس وحكمة. واحد عاوز يقابل خادمة قبل مقابلة أهلها. لا، مش خطية إنها تقابله بس تقول لأهلها. يعني افرض واحد عاوز يتقدم لواحد، فقال لها طب ممكن بس قبل ما نقول للبيت نقعد نحكي نشوف ننفع بعض ولا لا؟ تقول له مال نحكي، بس انا هقول لهم في البيت ان انا هحكي. لو قال لها لا بلاش، تقول له يبقى حضرتك بلاش على طول كده. لانه اي واحد يحاول يجنب البيت، تاكدي انه مش واثق من نفسه او مش كويس. فيها ايه؟ نقول للبيت وبعدين نقف نحكي.
مش حق يعني. لكن يقول لها استني بلاش البيت يعرف دلوقتي، ما بدل الضلمة لازم تتخضوا كده يعني، لازم تخافوا من الضلمة زي العيال الحتة دي بالذات. لما اشوف بنت واقفة مع ولد ارجوكي ما تتشنجيش، لان في خادمات اول ما تشوف بنت واقفة مع ولد تاخد العصاية وتجري عليها بالراحة عمله معروف، لانه كله بيعمل كده. فمش معقول اي ولد يقف مع بنت امسك له العصاية. لازم نحتوي المواقف بأبوة وبحكمة، لأن العنف هيطلع يقف على الناس بره، وبعد كده لو طلعت لهم بره يقولوا لك أنت مالك، هتوصل لكده في الآخر. ولو قلت بابا وماما هيقولوا لك عارفين، يبقى خسرنا كل حاجة. لا، شطارة إن أنا أقف وسطي وأعمل صحوبية مع بنتي، وبعدين أبتدي أديها التوعية اللازمة بلاش، لأنه هتقلب تعلق، والتعلق مش مفيد، مش سمعتك، وهيشغلك، وعاوزة نفس طويل الحاجات. آخر سؤال، هل صح أدي ابني أو بنتي موبايل في سن إعدادي؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف، السؤال ده بالذات تلاحظ واحد بيه. لو ابنك وبنتك مرتبطين بالكنيسة أو بربنا قوي، واثق فيهم فعلاً، سيب الموبايل معاهم. لكن لو حاسسهم مش مرتبطين بالكنيسة وربنا كفاية، مش مواظبين على الاعتراف، شلتهم فيهم عيال تقلق، ما انصحكش تسيب الموبايل في ايديهم. موبايل كارثة من الكوارث دلوقتي. عاوزة ثقة شديدة عشان تسيب الموبايل. اتفضل. أيوة بص حضرتك، في أمهات وحشة يعني، أنت عاوز تقول كده يعني؟ مش دريانين. بص حبيبي، احنا كل واحد له دور، احنا بنكلم قدام اعداد، احنا ككنيسة بنكلم الشعب، بنقول يليق ولا يليق. يعني التعليم العام في الكنيسة ضد الاباحية والكلام ده، لكن انا كمان ماليش سلطان ان انا يعني اعدم الامهات دول. خد بالك، احنا بنعلم وبننادي للتوبة لكل المستويات. اذا كان ابنك بتقول له اقفل عينك، عف نظرك، انشغل بربنا، لانه في الاخر المشكله في عينك مش في الاخر. ما ممكن يبقى كل الناس لابسه كويس وهو اللي عينه وحش. لا حضرتك مش انت اللي تقول لها سامحني، دي واحده. حضرتك يعني مدرس في مدرسه، معلش بس كتر خير، مش مهم. ما هو بص، اعلان الحق لازم يكلف حاجه. البنت روحت قالت لمامتها انا عرفت ان ربنا بيقول اللي احنا بنعمله غلط، كتر خير. لازم حبيبي يحصل كده. الله، يعني هو لما ابننا في مدارس الاحد يروح يقول لبابا بابا انت بتكذب ليه؟ اقول يا ريتني ما قلت درس عن الكذب. لا، ابوه بيكذب والولد ببساطه روح قال له يا بابا الكذب حرام. حتى لو ابوه اداله قلمين مش غلطتك، انت بتعلم الحق، ما تخافوش من اعلان الحق. بس عاوزين الامور بحكمه، مش عاوزين نخسر الكبار، عاوزين نجيبهم كمان للمسيح. لكن ما تنزعجش ان ابننا هو اللي بدا ينطق بالحق فبيته اتضايق، ما هو الحق بيوجع اللي مش عاوزه. نصلي وكل حاجه تتصلح.